بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طلب الولد. حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف، أي بطيء السير، فلحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يعجلك؟ قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابر، يعني الولد. القائل وحدثني الثقة هو هشيم. قال: حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليك بالكيس الكيس. وقال رحمه الله: باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة، تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فسار بعيري كأحسن ما أن ترائي من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: أتزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: قلت: ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. الباب الأول بعد الطريق الثاني لحديث جابر. قال: تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس. إذن هذا حديث جابر رضي الله عنه، بوب عليه البخاري بابين. الباب الأول طلب الولد، والشاهد منه في طلب الولد قوله: الكيس الكيس يا جابر، فسره البخاري بطلب الولد، أي لا يكون القصد من الوطأ هو مجرد نيل اللذة، بل ليكن قصدك أيضا طلب الولد. ومثل قول الله تعالى حين ذكر أن النكاح كان محرما على المسلمين في ليالي رمضان، قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال كثير من المفسرين وابتغوا ما كتب الله لكم أي الولد، فالآن باشروهن أباحه الله تعالى ليلا، وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الولد. وقال بعض المفسرين وابتغوا ما كتب الله لكم أي ليلة القدر لا تضيعوها، أي في هذه الآية فلنا باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم أي لا تغفلوا بذلك وتشغلوا بما أبحت لكم عن طلب ليلة القدر. وكل هذه المعاني الصحيحة، فهو مما كتب الله تعالى للإنسان في الوطن. وهذا أحد المقاصد التي شرع لأجلها النكاح، فإن النكاح شرع لمقاصد رئيسية، منها هذا الذي بوب عليه البخاري طلب الولد ليستمر النوع الإنساني الذي قدر الله تعالى خروجه إلى الدنيا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن مقاصده أيضا من مقاصد النكاح نيل اللذة والمتعة بما أحل الله تعالى والاستعفاف بذلك عما حرم. أيضا من مقاصده الرئيسية الاستفراغ لهذا الذي إذا حبس في الجسد ضره. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن فضلاء الأطباء يرون أن الوطأ المباح مما تحفظ به الصحة. فهذه ثلاثة مقاصد رئيسية للنكاح بوب البخاري رحمه الله على الأمر الأول منها وهو طلب الولد، وهو من أهمها، أي فلا يكون قصد أحدكم بالوطأ هو مجرد نيل اللذة والاستمتاع، ولكن كما أنه يريد ذلك أيضا ليكن مريدا للولد الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من ذلك. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعليقا على تفسير البخاري رحمه الله الكيس بطلب الولد، ونقل عن بعض أهل اللغة أن هذا معروف في اللغة. قال الخطابي الكيس هنا بمعنى الحذر، وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأني. وقال ابن الأعرابي الكيس العقل، كأنه جعل طلب الولد عقلا. وقال غيره أراد الحذر من العجز عن الجماع، فكأنه حثه على الجماع أي لطلب الولد. قال وجزم بهذا ابن حبان رحمه الله. قال وقال عياض فسر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد والنسل، وهو صحيح. قال صاحب الأفعال كاس الرجل في عمله حذق، وكاس ولد ولدا كيسا. وقال الكسائي كاس الرجل ولد له ولد كيس. فإذن تفسير البخاري لقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس تفسير صحيح، إما بمعنى طلب الولد وإما بمعنى الجماع الذي هو سبب لحصول الولد. ثم بوب على الحديث على هذا الحديث بابا آخر، باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، أي وهذا من مقاصد النهي عن الدخول ليلا بغتة على الأهل، أي حتى يزول ذلك. فقد يأتي الإنسان أهله إذا أتاهم فجأة دون إشعار سابق وهم على حال لا يرضاه، وقد يسبب ذلك نفرة بين الزوجين، كراهية. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك للفائدة. بقي هذا الحديث فيه إشكال في قوله قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء. فالباب الأول الذي قرأناه في الدرس الماضي فيه النهي عن الطرق ليلا، وهذا الباب فيه حتى تدخلوا ليلا، ولا إشكال في الحقيقة فهذا الحديث كان قد سبق إشعار لهم. والنهي عن الطروق ليلا أي الطروق المفاجئة، وأما هذا فقد كانوا وصلوا قريب المدينة في النهار ولكنهم تأخروا ولم يدخلوا، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى المدينة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم مع أصحابه، فتأخروا عمدا حتى يتهيأ أهليهم ونساءهم ولا يأتونهم بغتة. فالمنهي عنه هو القدوم ليلا فجأة، وأما هؤلاء فكان عندهم إشعار سابق، وأيضا كان الدخول في أول الليل عشاء، قال حتى تدخلوا ليلا أي عشاء، فمعنى أنهم قريب المدينة ولكنه نزل بهم وتأخروا، قال أمهلوا لا تدخلوا حتى نهاوا من يأتوا فجأة في النهار. ويبين هذا الرواية الثانية في الباب الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك، معنى إذا دخلت أي دخلت البلد، إذا وصلت البلد ودخلت البلد ليلا فلا تدخل على أهلك مباشرة. ولعل هذا من الحكم والمقاصد في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد فيصلي في ركعتين ثم يجلس لأصحابه، فكان هذا لمقاصد، منها أنه الإمام الذي يتطلع الناس لرؤيته والجلوس معه، وأيضا محتمل أن من المقاصد هذا الأمر حتى لا يأتي أهل مباغته فيبدأ بالمسجد حتى يعلم الناس أنه موجود ويجتمعون حوله وبعد ذلك يدخل بيته، وهذا من الآداب العظيمة التي فيها حفظ المودة والألفة بين الزوجين، والتي فيها البعد عن كل ما ينفر ويسيء العلاقة. ولذا نبه عليها البخاري رحمه الله في آخر كتاب النكاح، وأن هذا من الأمور المتعلقة بالنكاح، واستدل به أهل العلم كما سبق على كراهة وطئ الإنسان لأهله وإتيانهم في حال لا يرضاه، وفي حال لا يكونون فيه في مكان حسن من التهيؤ والتنظف، فقد يقع بصره ونفسه على شيء يكرهه فيولد ذلك نفرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.